إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل بحول الله وقوته ما كنا بدأناه في دورات علمية سابقة من شرح القواعد الأصولية التي ذكرها أو أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 728 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا الكتاب الذي أشاد به العلماء قديما وحديثا، وهو كتاب ينبغي لطالب العلم العناية به لما فيه من الأصول والقواعد المهمة التي تبين لطالب العلم طريقة التعامل عندما يجد لأحد من أهل العلم قولا أو فتوى أو رأيا يظن أنه قد خالف حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مطلع كتابه رفع الملام أنه لا يمكن أن يوجد قول لأحد من الأئمة الأعلام أئمة الإسلام، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة إلى يومنا هذا، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لا يمكن أن يوجد لأحدهم قولا تعمد فيه مخالفة حديث يعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أراد به هذه المسألة، وأنه محكم غير منسوخ فيخالفه في فتواه. هذا لا يمكن، أمر لا يتصور. وإنما قد يوجد لهؤلاء العلماء أو لغيرهم من أهل العلم قولا يكون فيه مخالفة لحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير منسوخ، وذلك لعذر من الأعذار التي وقع مثلها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الخلق بعد الأنبياء. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أصول هذه الأعذار التي سميها بعض أهل العلم أسباب اختلاف العلماء ترجع إلى ثلاثة أمور. احفظوا هذه الأمور لأنه ذكرها رحمه الله تعالى في أول كتابه مبينا أن جميع الأعذار وأسباب الخلاف ترجع إلى هذه الثلاثة. الأول، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لم يثبت عنده هذا الحديث. عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. السبب الثاني، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث هذه المسألة بعينها. الأمر الثالث، اعتقاده أن الحكم منسوخ، اعتقاده أن الحكم منسوخ. وهذه الأسباب ذكرها رحمه الله تعالى في أول الكتاب، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ثم فصل رحمه الله تعالى هذه الأسباب الثلاثة في 10 أسباب، وأتبع ذلك بقاعدة عظيمة وهي عدم تأثيم العالم المجتهد فيما يخطئ به. وفي طيات ذلك ذكر عددا كبيرا من القواعد الأصولية تصل إلى 70 قاعدة. قد أخذنا جانبا منها بحمد الله تعالى في دورتين سابقتين، وفي هذه الدورة نستكمل هذه القواعد. فأول هذه القواعد في دورتنا هذه ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر. والنسخ هو في اللغة الإزالة والنقل، وهو في اصطلاح الأصوليين رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالنسخ رفع للحكم الثابت أولا بدليل متقدم، ويكون هذا الرفع بدليل شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المعرف رفع حكم دليل أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، هذا يبين أن النسخ يكون فيه دليلان واردان. الدليل الأول متقدم ثبت به حكم، ثم تبعه دليل من الكتاب والسنة متأخر عن هذا الأول ورفع هذا الحكم الثابت أولا، فيكون ارتفاع الحكم بدليل آخر، وليس لأجل تخلف شرط أو وجود مانع. فإن الحكم قد يتخلف لا لأنه رفع، وإنما لأن المكلف لم يأتي بشرط صحة الحكم أو جاء بمانع يمنع من صحة الحكم. مثال ذلك أن يصلي الإنسان بلا طهارة فنقول صلاتك غير صحيحة، هل لأن الحكم ارتفع؟ لا، وإنما لأن الشرط لم يوجد في هذه الصلاة والحكم باق. أو المرأة إذا جاءها الحيض فإنها لا تصلي، تدع الصلاة، هل تركها للصلاة لأن الحكم ارتفع أو هو باق؟ الحكم باق، إنما ارتفع في حقها ومنعت من الصلاة لوجود المانع وهو الحيض. إذن النسخ فيه رفع لحكم ثبت أولا بدليل متأخر متراخي عن الدليل الأول من الكتاب أو السنة، على تفصيل في ذلك ذكره أهل العلم. فالنسخ حق في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فجاءت هذه الآية ردا على اليهود قاتلهم الله الذين أنكروا النسخ، وهو في التوراة في كتابهم المنزل عليهم، ومع ذلك أنكروا النسخ، فأنكر الله عليهم ذلك وشنع عليهم وأخبر أن الله جل وعلا ينسخ ما شاء مما شرعه لحكمة عظيمة. ونقف مع بعض الحكم في النسخ بعد قليل، فيرفع الله جل وعلا بعض ما جاء في القرآن ومثله السنة. قال الله جل وعلا: نأتي بخير منها أو مثلها، فدل على أن النسخ فيه زيادة خير لهذه الأمة وزيادة فضل لها، فإذا لا ينكر النسخ. قال الله جل وعلا: إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ووقع النسخ إما نسخ الحكم أو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم أو نسخ الحكم واللفظ معا في أمثلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى في آيات الصيام: الآن خفف الله عنكم، قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه: أو هذه في الآية التي قبلها، لكن في هذه الآية ورد في السنة أن الرجل إذا صلى العشاء أو نام فإنه يمسك عن الطعام والشراب وجماع أهله حتى يفطر من الغد، فخفف الله عن عباده المؤمنين. فهذا نسخ للحكم، نسخ تخفيف. والنسخ الأول في الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والتي قال فيها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه: كان في أول الإسلام من شاء أفطر وأطعم ومن شاء صام، حتى نزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فتحتم الصيام على المطيق المقيم. وهذا نسخ لحكم أشد، فالنسخ قد يكون لحكم أخف وقد يكون لحكم أشد وقد يكون لحكم مساو، والله أعلم بما ينزل جل وعلا. والنسخ حكم كثيرة، ومنها التدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال، كما في نسخ تحريم الخمر. ففي أول الإسلام أقرت الخمر ثم منع منها الإنسان أن يقرب الصلاة في حال سكره، فكان لا يقرب الصلاة وهو سكران فيدع شرب الخمر قبيل الصلاة، فربما لا يشربها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر فضيق وقتها. ثم جاء السؤال عنها فجاء نص ليس فيه قطع بالتحريم، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حتى جاء النسخ بالحكم القاطع البين. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: اللهم بين لنا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا في تدرج في التشريع حتى بلغ التشريع الكمال لحكمة عظيمة في رعاية التدرج مع المكلفين. ومن حكم النسخ العظيمة أن فيه ابتلاء للأمة، فإن كان النسخ إلى الأشد كما مر معنا كتحتم الصوم، فكان المسلمون في أول الإسلام مخيرين بين الإطعام مع الفطر وبين الصيام، فالتخير أخف من الإلزام بالصيام، فنسخ إلى حكم أشد. ففي هذا ابتلاء للأمة بالصبر بعد أن كان الحكم أخف. وقد يكون العكس فينسخ الحكم من الأشد إلى الأخف، قوله تعالى في آية مصابرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، في أول الآية التي قبلها: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فخفف عنهم إلى الحكم الأخف. ففي ذلك ابتلاء لهم بالشكر، هل يشكون الله جل وعلا أو لا يشكون الله جل وعلا على هذا التخفيف والرحمة لهذه الأمة المحمدية التي يسر الله لها أمر دينها. فإذا النسخ حكم ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكر النسخ. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين أن من الأعذار لبعض أهل العلم في ترك العمل ببعض الأحاديث أنه يعتقد أن الحكم منسوخ، والمجتهد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فقد يخطئ بعض أهل العلم في القول بالنسخ، وهو ما ذكره رحمه الله تعالى لما قال يشترط في مسألة اشتراط معرفة المتقدم من المتأخر في النسخ، وأنه لا يحكم بالنسخ إلا إذا علم الدليل المتأخر. أما مع عدم العلم بالمتأخر فحينئذ لا يقال بالنسخ. إذا قال رحمه الله تعالى في السبب التاسع من أسباب اختلافهم اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، ثم قال رحمه الله ثم قد يغلط البعض في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، فيعتقد المتأخر متقدما، فحينئذ يترك العمل بالدليل المتأخر ظنا منه أنه هو المتقدم وليس كذلك. فهذا أحد الأعذار التي ذكرها رحمه الله تعالى لأهل العلم، إذ قد يوجد مثل هذا في كلام أهل العلم، فإذا علم المتقدم المتأخر فإن العمل يكون بالمتأخر، وهذا الشرط متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كقول جابر رضي الله عنه وأرضاه في السنن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا عام. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدل على أنهم يعملون بالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره أيضا العالم التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، قال كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النسخ هو رفع، النسخ رفع للحكم، النسخ رفع للحكم، والرافع لا بد أن يكون متأخر عن المرفوع، فإذا كان لا بد عند الكلام في النسخ من العلم بالمتقدم من المتأخر من النصين. أما مع الجهل بذلك وعدم إمكان الجمع فإنه لا يقال بالنسخ، إنما يقال بالترجيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قواعد لاحقة. فهذا الشرط متقرر عند أهل العلم بأن يعلم المتقدم من المتأخر من النصين، فيكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. وكيف يعرف المتقدم من المتأخر؟ بين أهل العلم طرق معرفة ذلك، فقالوا إما أن يعلم ذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم أو من النص ذاته، كما في آية المصابرة مرت معنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجاء النص المتأخر فرفع الحكم الأول، وكقوله تعالى في آية الصيام فالآن باشروهن فرفع ما كان سابقا على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فعلم أن الأمر بالزيارة جاء بعد النهي عنها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فجاء في النص معرفة أن المنع والتحريم هو المتأخر فهو الناسخ، فإذا يعلم أن المتقدم المتأخر من النصين بنص الشارع، هذا أحد الطرق. والطريق الثاني أن يعلم ذلك بخبر الصحابي، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أعلم الناس بالتنزيل، وكانوا يشاهدون الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم أعلم الناس بسنته رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. فإذا قال الصحابي إن هذا النص هو الناسخ فإن هذا طريق من طرق معرفة المتأخر، كقول سلمة بن الأكوع وتقدم معنا قال كان المسلمون في أول الأمر من شاء أفطر يعني في رمضان وأطعم، ومن شاء صام حتى نزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فعلمنا حينئذ أن متأخر وقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات، فحينئذ علمنا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المتقدم هو التحريم 10 رضعات لا بأقل من ذلك، وأن ذلك نسخ فصار التحريم يكون 5 رضعات معلومات، وهذا علم بخبر الصحابي. ومن الطرق في معرفة المتأخر من المتقدم أن يعلم التأريخ، ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص والبرانس والسراويلات والخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في المحرم، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفرهم في ذو الحليفة عندما سئل ما يلبس المحرم. ثم سئل النبي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعرفات من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع فدل على أن هذا النص ناسخ للذي قبله للعلم بالتاريخ. فالنص الأول كان في أول مسير النبي صلى الله عليه وسلم للحج، والنص الثاني كان في وقوفه بعرفات وعلم التاريخ، فلما علم التاريخ قلنا إن المنسوخ هو القطع، قطع الخفين للمحرم يقطع الخفين أسفل من الكعبين، وأن الإذن بلبس الخفاف مطلقا بدون قطع كان هو النص الثاني، فكان هو الناسخ إذا مسألة معرفة المتقدم المتأخر هذا من شروط النسخ، ولا يقال بالنسخ إلا عند تحقق هذا الشرط. فهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. والقاعدة الثانية في النسخ هو قوله رحمه الله تعالى في السبب العاشر من أسباب اختلافهم، قال معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض، ثم ذكر مثال لذلك بقوله واعتقاد من يقول أن الزيادة على النص نسخ، فهذه قاعدة ومسألة أصولية مما اختلف فيها أهل العلم، هل الزيادة على النص تعتبر نسخا أو لا تكون نسخا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزيادة لا تكون نسخا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه أن الزيادة تكون نسخا، ومثلوا لذلك بحد الزاني البكر. قد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية. ولم يذكر الله في كتابه التغريب. ثم جاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في حد الزاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فجاء في السنة زيادة حكم التغريب، فحينئذ حصل الخلاف بين أهل العلم، هل هذه الزيادة نسخ للحكم الأول أو لا تكون نسخا؟ فجمهور أهل العلم يقول هذه الزيادة لا تكون نسخا، لأن الحكم الأول هل ارتفع أو لم يرتفع؟ لم يرتفع، لذلك قالوا الحكم باق والنسخ هو رفع للحكم الأول. وحينئذ لا نقول أن هذا نسخا، وهذا يترتب عليه أنه سوف تطبق شروط النسخ، فلا يقبل الحكم الثاني إلا بانطباق جميع شروط النسخ عند الحنفية. لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عالم إمام، يعلم أن الحكم لم يرتفع، إذن لماذا قال هو نسخ؟ لماذا قال هو نسخ؟ قال إن هناك ارتفاع لشيء، وإن لم يكن هو أصل الحكم، لكن الآية لما جاءت فإن الحكم كان هو الحد كاملا، كان هو ماذا؟ جلد 100 جلدة، وكان هو المستقل بالحكم، أن جلد 100 جلدة هي الحد كاملا. فلما جاء الحديث فيه الزيادة نسخ هذا الاستقلال، وهو أن الحد كامل هو جلد 100. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فقيه، فقال هذا الكلام، وإن كان بقية أهل العلم لا يسلمون ذلك، إلا أن قوله له مستند ومجال للنظر والاجتهاد. وهذا يبين لنا أن بعض الناس يتسرع وربما يشنع على بعض أهل العلم ويتكلم، فنقول أئمة الإسلام كلهم معظمون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التجرؤ بأنهم خالفوا الكتاب أو السنة، معاذ الله أن يحصل ذلك من أئمة الإسلام، فإن هذا لا يكاد يحصل من عموم المؤمنين الصادقين، فضلا عن أن يحصل ذلك من أئمة الهدى ممن شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والصلاح في الملة. فهذا لا يحصل أن يتعمد أحد من مخالفة شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يحصل لهم من نظر واجتهاد واستدلال فيكون له وجهه، وهو دائر بين الأمرين، إما مجتهد مصيب فله أجران، أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد. فإذن هذا دليل ومثال يبين لك أن كثيرا من الخلاف في الفروع هو ناتج عن الخلاف في الأصول التي هي أصول الاستدلال، والقواعد التي هي قواعد الاستنباط. فالخلاف في هذه القواعد ينتج عنه الخلاف في كثير من الفروع الفقهية، فحينئذ يكون على طالب العلم ألا يستعجل في تخطئة أهل العلم، أو يتهجم عليهم بالقدح دون أن يعلم مستندهم والحامل لهم على هذا القول. فإن تبين له الصواب فالحمد لله الصواب، والحق وحق يتبع، وإن تبين الصواب في غيره فإنه يعتذر لأهل العلم، كما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وذكر شيخ الإسلام أيضا قواعد متعلقة بمبحث مهم من مباحث أصول الفقه، وهو مبحث الاجتهاد والتقليد. والاجتهاد التقليد الغالب أن أهل العلم يختمون كتب الأصول بهذا المبحث، مبحث الاجتهاد والتقليد، لأن النظر في الأدلة هو عمل المجتهد، والمجتهد هو الفقيه العالم. والاجتهاد هو أن يبذل الفقيه وسعه في طلب إدراك حكم شرعي عملي. الاجتهاد هو أن يبذل الفقيه وسعه في طلب إدراك حكم شرعي عملي. أما المقلد فهو من لا يتمكن من معرفة الحكم بدليله لعجز أو ضيق وقت ونحو ذلك. ففرض المقلد الذي لا يتمكن من درك الحكم الشرعي من دليله أن يسأل أهل العلم، وهذا هو التقليد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي أو طالب العلم إذا عجز عن إدراك الحكم الشرعي بدليله فإنه يسأل من يثق بهم من أهل العلم، ممن يعلم الحكم بدليله. والأصوليون يعرفون التقليد بقولهم: هو اتباع من ليس قوله حجة. قالوا: هو اتباع من ليس قوله حجة، يقصدون بذلك أن العالم فإن قوله بمجرده ليس حجة، إنما الحجة في الدليل الذي استدل به العالم. ومن المسائل أو القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد. ما هو الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد؟ فقد جاء تعليق الحكم بالأجر، إما أجران أو أجر واحد بالاجتهاد، لكن ما الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد؟ قال رحمه الله: الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا. وسياق كلامه هو قوله: قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه مستمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء نظره لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا، خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. ما معنى هذا الكلام؟ ويبين رحمه الله تعالى كيف أن أهل العلم يتخوفون من مثل هذا. فتجد كثيرا عند السلف تدافعهم للفتية. فقد سئل البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنه، قد سئلا عن الصرف وهو بيع النقد بالنقد، فكان كل واحد منهما يقول: اسأل الآخر فإنه أعلم مني. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الصحابة كل واحد منهم يسأل يود أن أخاه قد كفاه هذه الفتوى، فلم يكونوا يبادرون بالإجابة بل يتدافعون الفتية خوفا من ماذا؟ من وقوع الإثم في التقصير في الاجتهاد. وهذا أمر متقرر عند أهل العلم، وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فطالب العلم ينبغي له أن يحذر من مثل هذا، وهو التهجم على المسائل الشرعية والتخطئة والتصويب وربما التصدي للفتوى وهو لم يستكمل شروط الاجتهاد. ويقول في مسألة وإن كان لديه مستمسك، لكن هل بلغ في الاجتهاد نهايته ولم يقصر في الاجتهاد أم أن عنده تقصير؟ فهذا مما يحمل أهل العلم على التوقف عن الإجابة في كثير من المسائل. وهذا معلوم عند الأئمة، فقد كانوا يسألون عن مسائل كثيرة فيقولون لا ندري، ويقول واحد منهم لا أدري. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقال تقول لا أدري؟ قال لا أدري ما أبردها على الكبد. وقال أحدهم إذا أخطأ العالم لا أدري، يعني لم يقل لها ويجعلها جنة له، أصيبت مقاتله. لذلك إذا كان هذا الكلام لأهل العلم المجتهدين، فما بالك بالمبتدئين من أهل العلم؟ ربما الواحد منهم يتسرع في الجواب على ما لا علم له به، ويتكلم في مسائل ربما لو سئل عنها العالم المجتهد الفقيه لا توقف أو استمهل لأن ينظر ويتدبر. لذلك ينهى عن التسرع في الفتيا لما فيه من الوقوع في الحرج والإثم والقول على الله بلا علم، وهو من أشد الذنوب وأخطرها. فلذلك قال العلماء كانوا يخافون مثل ذلك، وهو أن الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط، فيكون هناك تقصير في الاجتهاد يدخل منه التأثيم. وهذه القاعدة يبينها القاعدة بعدها، وهو قوله رحمه الله تعالى: يتطرق التأثيم إلى الاجتهاد عندما يقصر المجتهد في الاستدلال أو يقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه مستمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. فالنص جاء بأن المجتهد سالم من الإثم بإذن الله إذا اجتهد، لكن متى نقول هذا اجتهد وقام بما يجب عليه في الاجتهاد؟ فإنه إذا حصل اجتهاد حصلت السلامة من الإثم، بل ثبت الأجر إن شاء الله. فإما كما في الصحيحين في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الحاكم إذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد إذا قام بشرط نظره الفقهي في المسألة وهو الاجتهاد مع أنه من أهله من أهل العلم، فهذا دائر بين أجر وأجرين. لكن الخوف وتطرق الإثم على من يقصر في الاجتهاد. ولذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فقاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض قضى بالجهل فهو في النار والعياذ بالله من النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. فلذلك قال شيخ الإسلام: والمفتون أهل الفتوى مثل أهل القضاء في هذا، فمن عرف الحق وقال به بحق وعلم فهو في الجنة وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ولا يلزم أن يصيب، قد يخطئ. فليس أحد من أهل العلم قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما من عداه من الأمة فإنه غير معصوم من الخطأ. إذن التأثيم يحصل عند التقصير في الاجتهاد، أو أن يتكلم الإنسان في دين الله تعالى بجهل، فهذا في النار والعياذ بالله، وهذا فيه شبه من النصارى الضالين الذين تكلموا بغير علم وعبدوا الله على جهل. وشر منهم من عرف الحق وترك الحق عن علم لهوى في نفسه، فهذا شر من الأول، فهو في النار والعياذ بالله. وهذا أيضا ما يحمل بعض المتفقهة على التعصب مع علمه بخطأ إمامه في هذه المسألة، لذلك أهل العلم يعتذر لهم لكن لا يتبعون فيما علم أنهم أخطأوا فيه، بل الواجب اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن علم ذلك، أما من جهل ففرضه التقليد كما سبق معنا. فإذا من عرف الحق وتكلم في دين الله جل وعلا بغيره عن هوى فهذا في شبه من اليهود والعياذ بالله، وهم المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه معاندة وكبرا. فإذا مثل هذا أيضا لا يحصل من أئمة الإسلام بحمد الله تعالى، من عرف أحوالهم وسبر سيرتهم ونظر في تراجمهم علم تعظيمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يقع من بعض الأتباع والتلامذة والمتفقهة ممن يحصل منه التعصب والهوى، ويقع في الإثم من هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. والخطأ في الاجتهاد إن كان بعد بلوغ النظر تمامه وبذل الجهد، والاجتهاد هو من بذل الجهد، والجهد هو الوسع والطاقة، فيقال إن الإنسان اجتهد في حمل صخرة، ولا يقال الإنسان اجتهد في حمل نواة، فإذا الجهد في وسع وطاقة تبذل. فمن حصل منه الاجتهاد وهو من أهل العلم فهو معذور في خطئه، مأجور على اجتهاده، فله أجر اجتهاده. كما قال شيخ الإسلام قد يتطرق التأثيم لمن يقصر في الاجتهاد، وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب للخطأ عند الكلام في المسائل الشرعية. أول أسباب القصور في العلم، فيكون عنده قصور في تحصيل الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قولا مع أن الدليل جاء بخلافه فيحصل في الخطأ. فقصور العلم من أسباب الخطأ في الكلام في المسائل الشرعية. السبب الثاني القصور في الفهم، وربنا جل وعلا قد أعطانا العقول لكن هذه العقول تتفاوت، فأهل العلم هم أتم الناس فهما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس وكثير من الناس من يقل فهمه ويضعف فهمه، إما لضعفه في اللغة العربية فلا يفهم معاني الكتاب والسنة لأنهما جاء بلسان العرب، وضعف فهمه لأساليب العرب في تعبيرهم ودلالاتهم على المعاني، فيحصل الخلل من التقصير والقصور في الفهم. لذلك على من كان عنده قصور في الفهم ألا يتجرأ على الكلام في الأحكام الشرعية إلا بالرجوع إلى أهل العلم والفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من أسباب الخطأ عند الكلام في المسائل الشرعية التقصير في التدبر والتأمل في معاني النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا يتبين لنا ما يكون سببا للتأثيم عند الكلام في المسائل الشرعية. آخر نختم هذه القاعدة، آخر قاعدة، كم بقى الصلاة؟ طيب إذا لعل نقف هنا ونرجع هذه القاعدة للغد. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة والسداد، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل بحول الله وقوته ما كنا بدأناه في دورات علمية سابقة من شرح القواعد الأصولية التي ذكرها أو أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 728 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا الكتاب الذي أشاد به العلماء قديما وحديثا، وهو كتاب ينبغي لطالب العلم العناية به لما فيه من الأصول والقواعد المهمة التي تبين لطالب العلم طريقة التعامل عندما يجد لأحد من أهل العلم قولا أو فتوى أو رأيا يظن أنه قد خالف حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مطلع كتابه رفع الملام أنه لا يمكن أن يوجد قول لأحد من الأئمة الأعلام أئمة الإسلام، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة إلى يومنا هذا، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، لا يمكن أن يوجد لأحدهم قولا تعمد فيه مخالفة حديث يعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أراد به هذه المسألة، وأنه محكم غير منسوخ فيخالفه في فتواه. هذا لا يمكن، أمر لا يتصور. وإنما قد يوجد لهؤلاء العلماء أو لغيرهم من أهل العلم قولا يكون فيه مخالفة لحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير منسوخ، وذلك لعذر من الأعذار التي وقع مثلها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الخلق بعد الأنبياء. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أصول هذه الأعذار التي سميها بعض أهل العلم أسباب اختلاف العلماء ترجع إلى ثلاثة أمور. احفظوا هذه الأمور لأنه ذكرها رحمه الله تعالى في أول كتابه مبينا أن جميع الأعذار وأسباب الخلاف ترجع إلى هذه الثلاثة. الأول عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لم يثبت عنده هذا الحديث. عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. السبب الثاني عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث هذه المسألة بعينها. الأمر الثالث اعتقاده أن الحكم منسوخ، اعتقاده أن الحكم منسوخ. وهذه الأسباب ذكرها رحمه الله تعالى في أول الكتاب، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. ثم فصل رحمه الله تعالى هذه الأسباب الثلاثة في عشرة أسباب، وأتبع ذلك بقاعدة عظيمة وهي عدم تأثيم العالم المجتهد فيما يخطئ به. وفي طيات ذلك ذكر عددا كبيرا من القواعد الأصولية تصل إلى 70 قاعدة. قد أخذنا جانبا منها بحمد الله تعالى في دورتين سابقتين، وفي هذه الدورة نستكمل هذه القواعد. فأول هذه القواعد في دورتنا هذه ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر. والنسخ هو في اللغة الإزالة والنقل، وهو في اصطلاح الأصوليين رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالنسخ رفع للحكم الثابت أولا بدليل متقدم، ويكون هذا الرفع بدليل شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المعرف رفع حكم دليل أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، هذا يبين أن النسخ يكون فيه دليلان واردان. الدليل الأول متقدم ثبت به حكم، ثم تبعه دليل من الكتاب والسنة متأخر عن هذا الأول ورفع هذا الحكم الثابت أولا، فيكون ارتفاع الحكم بدليل آخر وليس لأجل تخلف شرط أو وجود مانع. فإن الحكم قد يتخلف لا لأنه رفع، وإنما لأن المكلف لم يأتي بشرط صحة الحكم أو جاء بمانع يمنع من صحة الحكم. مثال ذلك أن يصلي الإنسان بلا طهارة فنقول صلاتك غير صحيحة، هل لأن الحكم ارتفع؟ لا، وإنما لأن الشرط لم يوجد في هذه الصلاة والحكم باق. أو المرأة إذا جاءها الحيض فإنها لا تصلي تدع الصلاة، هل تركها للصلاة لأن الحكم ارتفع أو هو باق؟ الحكم باق، إنما ارتفع في حقها ومنعت من الصلاة لوجود المانع وهو الحيض. إذن النسخ فيه رفع لحكم ثبت أولا بدليل متأخر متراخي عن الدليل الأول من الكتاب أو السنة، على تفصيل في ذلك ذكره أهل العلم. فالنسخ حق في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فجاءت هذه الآية ردا على اليهود قاتلهم الله الذين أنكروا النسخ، وهو في التوراة في كتابهم المنزل عليهم، ومع ذلك أنكروا النسخ، فأنكر الله عليهم ذلك وشنع عليهم وأخبر أن الله جل وعلا ينسخ ما شاء مما شرعه لحكمة عظيمة. ونقف مع بعض الحكم في النسخ بعد قليل، فيرفع الله جل وعلا بعض ما جاء في القرآن ومثله السنة. قال الله جل وعلا: نأتي بخير منها أو مثلها، فدل على أن النسخ فيه زيادة خير لهذه الأمة وزيادة فضل لها. فإذا لا ينكر النسخ. قال الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ووقع النسخ إما نسخ الحكم أو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، أو نسخ الحكم واللفظ معا، في أمثلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى في آيات الصيام: الآن خفف الله عنكم، قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه: أو هذه في الآية التي قبلها، لكن في هذه الآية ورد في السنة أن الرجل إذا صلى العشاء أو نام فإنه يمسك عن الطعام والشراب وجماع أهله حتى يفطر من الغد، فخفف الله عن عباده المؤمنين. هذا نسخ للحكم، نسخ تخفيف. والنسخ الأول في الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والتي قال فيها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كان في أول الإسلام: من شاء أفطر وأطعم ومن شاء صام، حتى نزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فتحتم الصيام على المطيق المقيم. وهذا نسخ لحكم أشد، فالنسخ قد يكون لحكم أخف، وقد يكون لحكم أشد، وقد يكون لحكم مساو، والله أعلم بما ينزل جل وعلا. والنسخ حكم كثيرة، ومنها التدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال، كما في نسخ تحريم الخمر. ففي أول الإسلام أقرت الخمر ثم منع منها الإنسان أن يقرب الصلاة في حال سكره، فكان لا يقرب الصلاة وهو سكران فيدع شرب الخمر قبيل الصلاة، فربما لا يشربها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر فضيق وقتها. ثم جاء السؤال عنها فجاء نص ليس فيه قطع بالتحريم. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حتى جاء النسخ بالحكم القاطع البين، قال عمر رضي الله عنه وارضاه: اللهم بين لنا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا في تدرج في التشريع حتى بلغ التشريع الكمال لحكمة عظيمة في رعاية التدرج مع المكلفين. ومن حكم النسخ العظيمة أن فيه ابتلاء للأمة، فإن كان النسخ إلى الأشد كما مر معنا كتحتم الصوم، فكان المسلمون في أول الإسلام مخيرين بين الإطعام مع الفطر وبين الصيام، فالتخير أخف من الإلزام بالصيام، فنسخ إلى حكم أشد. ففي هذا ابتلاء للأمة بالصبر بعد أن كان الحكم أخف، وقد يكون العكس فينسخ الحكم من الأشد إلى الأخف، قوله تعالى في آية مصابرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، في أول الآية التي قبلها: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فخفف عنهم إلى الحكم الأخف، ففي ذلك ابتلاء لهم بالشكر، هل يشكون الله جل وعلا أو لا يشكون الله جل وعلا على هذا التخفيف والرحمة لهذه الأمة المحمدية التي يسر الله لها أمر دينها. فإذا النسخ حكم ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكر النسخ. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن من الأعذار لبعض أهل العلم في ترك العمل ببعض الأحاديث أنه يعتقد أن الحكم منسوخ، والمجتهد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فقد يخطئ بعض أهل العلم في القول بالنسخ، وهو ما ذكره رحمه الله تعالى لما قال: يشترط في مسألة اشتراط معرفة المتقدم من المتأخر في النسخ، وأنه لا يحكم بالنسخ إلا إذا علم الدليل المتأخر. أما مع عدم العلم بالمتأخر فحينئذ لا يقال بالنسخ. إذا قال رحمه الله تعالى في السبب التاسع من أسباب اختلافهم: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. ثم قال رحمه الله: ثم قد يغلط البعض في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، فيعتقد المتأخر متقدما، فحينئذ يترك العمل بالدليل المتأخر ظنا منه أنه هو المتقدم وليس كذلك. فهذا أحد الأعذار التي ذكرها رحمه الله تعالى لأهل العلم، إذ قد يوجد مثل هذا في كلام أهل العلم، فإذا علم المتقدم المتأخر فإن العمل يكون بالمتأخر، وهذا الشرط متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كقول جابر رضي الله عنه وأرضاه في السنن: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا عام. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدل على أنهم يعملون بالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره أيضا العالم التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، قال: كانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النسخ هو رفع، النسخ رفع للحكم، النسخ رفع للحكم، والرافع لابد أن يكون متأخر عن المرفوع، فإذا كان لابد عند الكلام في النسخ من العلم بالمتقدم من المتأخر من النصين. أما مع الجهل بذلك وعدم إمكان الجمع فإنه لا يقال بالنسخ، إنما يقال بالترجيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قواعد لاحقة. فهذا الشرط متقرر عند أهل العلم بأن يعلم المتقدم من المتأخر من النصين، فيكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. وكيف يعرف المتقدم من المتأخر؟ بين أهل العلم طرق معرفة ذلك، فقالوا إن إما أن يعلم ذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم أو من النص ذاته، كما في آية المصابرة مرت معنا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجاء النص المتأخر فرفع الحكم الأول. وكقوله تعالى في آية الصيام: فالآن باشروهن، فرفع ما كان سابقا على ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فعلم أن الأمر بالزيارة جاء بعد النهي عنها. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فجاء في النص معرفة أن المنع والتحريم هو المتأخر فهو الناسخ. فإذا يعلم أن المتقدم المتأخر من النصين بنص الشارع، هذا أحد الطرق. والطريق الثاني أن يعلم ذلك بخبر الصحابي، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أعلم الناس بالتنزيل، وكانوا يشاهدون الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم أعلم الناس بسنته رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. فإذا قال الصحابي إن هذا النص هو الناسخ، فإن هذا طريق من طرق معرفة المتأخر، كقول سلمة بن الأكوع وتقدم معنا قال: كان المسلمون في أول الأمر من شاء أفطر يعني في رمضان وأطعم، ومن شاء صام، حتى نزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلمنا حينئذ أن متأخر وقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. فحينئذ علمنا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المتقدم هو التحريم 10 رضعات لا بأقل من ذلك، وأن ذلك نسخ فصار التحريم يكون 5 رضعات معلومات. وهذا علم بخبر الصحابي. ومن الطرق في معرفة المتأخر من المتقدم أن يعلم التأريخ، ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص والبرانس والسراويلات والخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في المحرم. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفرهم في ذو الحليفة عندما سئل ما يلبس المحرم. ثم سئل النبي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعرفات: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع، ولم يأمر بالقطع. فدل على أن هذا النص ناسخ للذي قبله للعلم بالتاريخ. فالنص الأول كان في أول مسير النبي صلى الله عليه وسلم للحج، والنص الثاني كان في وقوفه بعرفات، وعلم التاريخ. فلما علم التاريخ قلنا إن المنسوخ هو القطع، قطع الخفين للمحرم، يقطع الخفين أسفل الكعبين. وأن الإذن بلبس الخفاف مطلقا بدون قطع كان هو النص الثاني، فكان هو الناسخ، فكان هو الناسخ. إذا مسألة معرفة المتقدم المتأخر هذا من شروط النسخ، ولا يقال بالنسخ إلا عند تحقق هذا الشرط. فهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. والقاعدة الثانية في النسخ هو قوله رحمه الله تعالى في السبب العاشر من أسباب اختلافهم، قال: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض. ثم ذكر مثالا لذلك بقوله: واعتقاد من يقول أن الزيادة على النص نسخ، أن الزيادة على النص نسخ. فهذه قاعدة ومسألة أصولية مما اختلف فيها أهل العلم، هل الزيادة على النص تعتبر نسخا أو لا تكون نسخا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزيادة لا تكون نسخا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه أن الزيادة تكون نسخا، ومثلوا لذلك بحد الزاني البكر. قد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. ولم يذكر الله في كتابه التغريب. ثم جاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في حد الزاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فجاء في السنة زيادة حكم التغريب، فحينئذ حصل الخلاف بين أهل العلم، هل هذه الزيادة نسخ للحكم الأول أو لا تكون نسخا؟ فجمهور أهل العلم يقول هذه الزيادة لا تكون نسخا، لأن الحكم الأول هل ارتفع أو لم يرتفع؟ لم يرتفع، لذلك قالوا الحكم باق والنسخ هو رفع للحكم الأول. وحينئذ لا نقول أن هذا نسخا، وهذا يترتب عليه أنه سوف تطبق شروط النسخ، فلا يقبل الحكم الثاني إلا بانطباق جميع شروط النسخ عند الحنفية. لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عالم إمام، يعلم أن الحكم لم يرتفع، إذن لماذا قال هو نسخ؟ لماذا قال هو نسخ؟ قال إن هناك ارتفاع لشيء وإن لم يكن هو أصل الحكم، لكن الآية لما جاءت فإن الحكم كان هو الحد كاملا، كان هو ماذا؟ جلد 100 جلدة، وكان هو المستقل بالحكم، أن جلد 100 جلدة هي الحد كاملا. فلما جاء الحديث فيه الزيادة نسخ هذا الاستقلال، وهو أن الحد كامل هو جلد 100. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فقيه، فقال هذا الكلام، وإن كان بقية أهل العلم لا يسلمون ذلك، إلا أن قوله له مستند ومجال للنظر والاجتهاد. وهذا يبين لنا أن بعض الناس يتسرع وربما يشنع على بعض أهل العلم ويتكلم، فنقول أئمة الإسلام كلهم معظمون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التجرؤ بأنهم خالفوا الكتاب أو السنة، معاذ الله أن يحصل ذلك من أئمة الإسلام، فإن هذا لا يكاد يحصل من عموم المؤمنين الصادقين، فضلا يحصل عن أن يحصل ذلك من أئمة الهدى ممن شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والصلاح في الملة. فهذا لا يحصل أن يتعمد أحد منهم مخالفة شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يحصل لهم من نظر واجتهاد واستدلال فيكون له وجهه، وهو دائر بين الأمرين، إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد. فإذا هذا دليل ومثال يبين لك أن كثيرا من الخلاف في الفروع هو ناتج عن الخلاف في الأصول التي هي أصول الاستدلال والقواعد التي هي قواعد الاستنباط. فالخلاف في هذه القواعد ينتج عنه الخلاف في كثير من الفروع الفقهية، فحينئذ يكون على طالب العلم ألا يستعجل في تخطئة أهل العلم أو يتهجم عليهم بالقدح دون أن يعلم مستندهم والحامل لهم على هذا القول. فإن تبين له الصواب فالحمد لله الصواب والحق وحق يتبع، وإن تبين الصواب في غيره فإنه يعتذر لأهل العلم كما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وذكر شيخ الإسلام أيضا قواعد متعلقة بمبحث مهم من مباحث أصول الفقه، وهو مبحث الاجتهاد والتقليد. والاجتهاد والتقليد الغالب أن أهل العلم يختمون كتب الأصول بهذا المبحث، مبحث الاجتهاد والتقليد، لأن النظر في الأدلة هو عمل المجتهد، والمجتهد هو الفقيه العالم. والاجتهاد هو أن يبذل الفقيه وسعه في طلب إدراك حكم شرعي عملي. الاجتهاد هو أن يبذل الفقيه وسعه في طلب إدراك حكم شرعي عملي. أما المقلد فهو من لا يتمكن من معرفة الحكم بدليله لعجز أو ضيق وقت ونحو ذلك. ففرض المقلد الذي لا يتمكن من درك الحكم الشرعي من دليله أن يسأل أهل العلم، وهذا هو التقليد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي أو طالب العلم إذا عجز عن إدراك الحكم الشرعي بدليله فإنه يسأل من يثق بهم من أهل العلم، ممن يعلم الحكم بدليله. والأصوليون يعرفون التقليد بقولهم: هو اتباع من ليس قوله حجة. قالوا: هو اتباع من ليس قوله حجة، يقصدون بذلك أن العالم فإن قوله بمجرده ليس حجة، إنما الحجة في الدليل الذي استدل به العالم. ومن المسائل أو القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد. ما هو الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد؟ فقد جاء تعليق الحكم بالأجر، إما أجران أو أجر واحد بالاجتهاد. لكن ما الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد؟ قال رحمه الله: الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا. وسياق كلامه هو قول: قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه مستمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء نظره لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. ما معنى هذا الكلام؟ ويبين رحمه الله تعالى كيف أن أهل العلم يتخوفون من مثل هذا، فتجد كثيرا عند السلف تدافعهم للفتية. فقد سئل البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنه، قد سئل عن الصرف وهو بيع النقد بالنقد، فكان كل واحد منهما يقول اسأل الآخر فإنه أعلم مني. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 من الصحابة كل واحد منهم يسأل يود أن أخاه قد كفاه هذه الفتوى، فلم يكونوا يبادرون بالإجابة بل يتدافعون الفتية خوفا من ماذا؟ من وقوع الإثم في التقصير في الاجتهاد. وهذا أمر متقرر عند أهل العلم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فطالب العلم ينبغي له أن يحذر من مثل هذا، وهو التهجم على المسائل الشرعية والتخطئة والتصويب وربما التصدي للفتوى وهو لم يستكمل شروط الاجتهاد. ويقول في مسألة وإن كان لديه مستمسك لكن هل بلغ في الاجتهاد نهايته ولم يقصر في الاجتهاد أم أن عنده تقصير، فهذا مما يحمل أهل العلم على التوقف عن الإجابة في كثير من المسائل. وهذا معلوم عند الأئمة، فقد كانوا يسألون عن مسائل كثيرة فيقولون لا ندري، ويقول واحد منهم لا أدري. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقال تقول لا أدري؟ قال لا أدري ما أبردها على الكبد. وقال أحدهم إذا أخطأ العالم لا أدري، يعني لم يقل لها ويجعلها جنة له، أصيبت مقاتله. لذلك إذا كان هذا الكلام لأهل العلم المجتهدين فما بالك بالمبتدئين من أهل العلم، ربما الواحد منهم يتسرع في الجواب على ما لا علم له به ويتكلم في مسائل ربما لو سئل عنها العالم المجتهد الفقيه لا توقف أو استمهل لأن ينظر ويتدبر. لذلك ينهى عن التسرع في الفتية لما فيه من الوقوع في الحرج والإثم والقول على الله بلا علم، وهو من أشد الذنوب وأخطرها. فلذلك قال العلماء كانوا يخافون مثل ذلك، وهو أن الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط فيكون هناك تقصير في الاجتهاد يدخل منه التأثيم. وهذه القاعدة يبينها القاعدة بعدها، وهو قوله رحمه الله تعالى يتطرق التأثيم إلى الاجتهاد عندما يقصر المجتهد في الاستدلال أو يقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه مستمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. فالنص جاء بأن المجتهد سالم من الإثم بإذن الله إذا اجتهد، لكن متى نقول هذا اجتهد وقام بما يجب عليه في الاجتهاد؟ فإنه إذا حصل اجتهاد حصلت السلامة من الإثم، بل ثبت الأجر إن شاء الله. فإما كما في الصحيحين في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الحاكم إذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد إذا قام بشرط نظره الفقهي في المسألة وهو الاجتهاد مع أنه من أهله من أهل العلم، فهذا دائر بين أجر وأجرين. لكن الخوف وتطرق الإثم على من يقصر في الاجتهاد، ولذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فقاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض قضى بالجهل فهو في النار والعياذ بالله من النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. فلذلك قال شيخ الإسلام: والمفتون أهل الفتوى مثل أهل القضاء في هذا، فمن عرف الحق وقال به بحق وعلم فهو في الجنة وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ولا يلزم أن يصيب، قد يخطئ. فليس أحد من أهل العلم قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما من عداه من الأمة فإنه غير معصوم من الخطأ. إذن التأثيم يحصل عند التقصير في الاجتهاد، أو أن يتكلم الإنسان في دين الله تعالى بجهل فهذا في النار والعياذ بالله. وهذا فيه شبه من النصارى الضالين الذين تكلموا بغير علم وعبدوا الله على جهل. وشر منهم من عرف الحق وترك الحق عن علم لهوى في نفسه، فهذا شر من الأول فهو في النار والعياذ بالله. وهذا أيضا ما يحمل بعض المتفقهة على التعصب مع علمه بخطأ إمامه في هذه المسألة، لذلك أهل العلم يعتذر لهم لكن لا يتبعون فيما علم أنهم أخطأوا فيه، بل الواجب اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن علم ذلك، أما من جهل ففرضه التقليد كما سبق معنا. فإذا من عرف الحق وتكلم في دين الله جل وعلا بغيره عن هوى فهذا في شبه من اليهود والعياذ بالله، وهم المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه معاندة وكبرا. فإذا مثل هذا أيضا لا يحصل من أئمة الإسلام بحمد الله تعالى، من عرف أحوالهم وسبر سيرتهم ونظر في تراجمهم علم تعظيمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يقع من بعض الأتباع والتلامذة والمتفقهة ممن يحصل منه التعصب والهوى ويقع في الإثم من هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. والخطأ في الاجتهاد إن كان بعد بلوغ النظر تمامه وبذل الجهد، والاجتهاد هو من بذل الجهد، والجهد هو الوسع والطاقة، فيقال إن الإنسان اجتهد في حمل صخرة، ولا يقال إنسان اجتهد في حمل نواة، فإذا الجهد في وسع وطاقة تبذل. فمن حصل منه الاجتهاد وهو من أهل العلم فهو معذور في خطئه، مأجور على اجتهاده، فله أجر اجتهاده. كما قال شيخ الإسلام: قد يتطرق التأثيم لمن يقصر في الاجتهاد. وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب للخطأ عند الكلام في المسائل الشرعية. أول أسباب القصور في العلم، فيكون عنده قصور في تحصيل الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قولا مع أن الدليل جاء بخلافه فيحصل في الخطأ. فقصور العلم من أسباب الخطأ في الكلام في المسائل الشرعية. السبب الثاني القصور في الفهم، وربنا جل وعلا قد أعطانا العقول لكن هذه العقول تتفاوت، فأهل العلم هم أتم الناس فهما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس وكثير من الناس من يقل فهمه ويضعف فهمه، إما لضعفه في اللغة العربية فلا يفهم معاني الكتاب والسنة لأنهما جاء بلسان العرب، وضعف فهمه لأساليب العرب في تعبيرهم ودلالاتهم على المعاني، فيحصل الخلل من التقصير والقصور في الفهم. لذلك على من كان عنده قصور في الفهم ألا يتجرأ على الكلام في الأحكام الشرعية إلا بالرجوع إلى أهل العلم والفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من أسباب الخطأ عند الكلام في المسائل الشرعية التقصير في التدبر والتأمل في معاني النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا يتبين لنا ما يكون سببا للتأثيم عند الكلام في المسائل الشرعية. آخر نختم هذه القاعدة، آخر قاعدة كم بقى الصلاة؟ طيب إذا لعلنا نقف هنا ونرجع هذه القاعدة للغد. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة والسداد، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين.